من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم. كما مر البحث في مسألة الاجتماع على أمر الله منذ البدء مبحث يأخذ مسارين: مسار تنقيح المتعلق الموضوع لاجتماع الحكمين، ومسار ينقح المحمول بعد طبعا الفراغ من تنقيح الموضوع المتعلق. نعم، تأتي نوبة المحمول الحكم. ففي مبحث الموضوع هناك ضوابط ذكرها الإعلام ومفيدة جدا، بغض النظر عن أي منها صح وأي منها غير سديد، هذا في كل مبحثين على إتحال ينقح ذلك على حدة. المهم أنه من ضمن الضوابط التي ذكرت في تنقيح الموضوع قيل هكذا: أن بناء على أصالة الوجود لا محال يكون الاجتماع اتحاد متعلق الأمر والنهي، اتحاد متعلق الأمر والنهي وجودا تحققا، لأن الوجود شيء واحد. وأما بناء على أصالة الماهية فلا محال يكون جواز الاجتماع للتعدد، لتعدد الماهية، لتعدد الماهية، فإذا يكون يبنى على الجواز. هكذا قرر. وهذا طبعا هذه الدعوة شبيهة ببعض النظريات الفلسفية في البحث الفلسفي، الفرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، والماهية مثار كثرة أتت. ولكن رد هذا القول أو هذا التوهم، ردت هذه النظرية بأن وجود كل ماهية يختلف عن وجود الماهية الأخرى، وليس وجود ذات الماهيات شيء واحد. صحيح عنوان الوجود عنوان واحد، لكنه بالتالي وجود هذه الماهية يختلف عن وجود ذلك الماهية وهذا مجرد، فالماهية حد الوجود، فبالتالي إذن لا محال الوجود يختلف يتعدد بتعدد، كما يعني الماهية كاشفة عن تعدد الوجود بناء على أصل الوجود. فإذن ليس المدار على من هو الأصيل، الوجود الخارجي أو الماهية، بل المدار على شيء آخر، أنهما اجتمعا في الوجود الماهية أم لا. هنا نقطة لا بأس أذكرها وإن كان ستأتي لاحقا في تنقيح الموضوع والمتعلق، الابتكار الذي أبداه متأخري هذا العصر يعني قرن قرنين الآن أنهم في تنقيح الموضوع والعناوين لمتعلق الأمر أو متعلق النهي لم يقفوا ويجمدوا على تعدد اللفظ مثل الصلاة غصب ولم يعني مثل ما يقولون ينغروا أو يغرر بهم تعدد اللفظ كما أنهم لم يقفوا على المعنى المتبادر الأولي لكل لفظة هنا الابتكار عند المعاصر يعني عند هذا القرن الأخير أو القرنين الأخيرين بل حاولوا أن يغوصوا في أعماق المعنى مثلا جنس الجنس ولما جرى مثلا والفصول كذا وفصل الفصل ولما جرى فإذا لم يجمدوا يقفوا على تعدد اللفظ صوتا نقشا كتابة ولا على المعنى التصوري المتبادر الأولي بل قاموا بصناعة تحليل المعاني تفكيك المعنى الواحد مثل غصب تفكيكه ما وراءه الصلاة سجود يتقوم بماذا ولما جرى هذه عملية صناعية استنباطية مهمة أنهم نعم مع أن هذا بحث طبعا نوع من الاستظهار أنه ما هو ماهية الصلاة وما هي ماهية الغصب جنس ماهية الصلاة مثلا أجزاء الصلاة جنس ماهية الغصب وهل مجرى فإذا هنا هذا الرد ل من يسلك مسلك الحشوية والقشرية في الاستنباط أنه فقط يجمد على الألفاظ أو على المعنى التصوري الأولي من دون أن يغوص في بطن المعنى في عموما في الاستنباط هكذا في مسلك رائج هكذا أنه يجمد قف عند سطح المعنى سطح اللفظ كذا كذا بينما لا مش مثل الآن كي ينقحوا مسألة الاجتماع الأمر والنهي متعلق الأمر والنهي لابد عليهم أن يغوصوا عقليا بصناعة عقلية في بطن المعنى بعد أن يستلموا المعنى من اللغوي يأخذ المعنى الخام من اللغوي ثم يغوص في بطن المعنى بآلية تحليلية صناعية عقلية هذا لاحظ يمارسه الإعلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي وفي مسائل عديدة في أبواب الأصول وأبواب الفقه لأن الاستنباط يقف على سطح اللفظ وسطح المعنى وعدم التكلف مو تكلف هو عبارة عن صناعة عقلية هذا هو لب بحث مسألة الاجتماع كما سيأتي في ناحية الموضوع والمتعلق هاي المنهج هي لب مسألة الاجتماع كما أن لب مسألة الاجتماع في الحكم ما مر بنا بحث الحكم الاقتضائي والعقلي هذا صفوة مسألة الاجتماع عليه حال. هذه نقطة. بعد ذلك في الأمر العاشر صاحب الكفاية يثير يرجع إلى مسار المحمول الحكم كما مر في البحث عندهم في مسألة الاجتماع، يعني يتأرجح أو يترنح بين بحث مسار الموضوع المتعلق أو مسار المحمول، تارة هنا تارة هنا، إلى أن ينقح البحث إلى الآخر. النقطة التي يذكرها صاحب الكفاية، يذكر صاحب الكفاية أنه المشهور ذهبوا لتصحيح العبادة في مورد الاجتماع على الجواز مطلقا، يعني على الجواز، يعني إذا كان الاجتماع جوازيا كان الاجتماع عبارة عن تعدد وجود وتعدد ماهية، وإن تقارن في مجمع واحد مجمع واحد وإن تقارن، ولكن إذا تعدد بالدقة العقلية فجائز تصح العبادة، وإن تلازمت مع الحرام الذي هو بوجود آخر بماهية أخرى، وإن كان ذلك في صورة العمد والعلم. وطبعا مبحث اجتماع الأمر النهي لا ينحصر بالصلاة والغسل، أمثلة كثيرة، الوضوء وغصبية المكان أو غصبية الماء أو نعم، حتى أنهم أعملوا الدقة في غصب الماء مع الوضوء، عجيب غريب، دقة مداققة لطيفة، يعني حتى في الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب بعض الأعلام ذهب إلى مثلا تعدد الوجود بين الوضوء، هذا صحيح ومصحيح بسئتي، بس هكذا أعمال دقة يعني. علي تحال سيأتي البحث. فعلى أي تقدير، إذن يقول صاحب المشهور، ينقل عن المشهور، صاحب الكفاية ينقل عن المشهور أن بناء على جواز الاجتماع، يعني تعدد الاجتماع وإن كان صورة مجمع واحد ولكن عقلا دقة تعدد، فيجوز تصح العبادة مطلقا جهلا نسيانا عمدا، لأن المفروض تعدد بناء على الجواز، جواز يعني الاجتماع أي تعدد الاجتماع. وأما بناء على الامتناع أي عدم تعدد الاجتماع، المشهور ذهبوا إلى صحة الصلاة العبادة، يعني صحتها حتى مع الجهل القصوري أو النسيان، ذهبوا إلى الصحة. واقتصروا في البطلان على الامتناع، يعني على كون المجمع أو المجمع وجود واحد وما هي واحدة، اقتصروا في البطلان على صورة العمد أو الجهل التقصيري، أما الجهل القصوري والنسيان فقالوا بالصحة، قالوا بالصحة. طبعا هذا المشهور بما فيهم الشيخ الأنصاري وبما فيهم صاحب الكفاية. بينما الميزة النعيمي ذهب إلى البطلان حتى على القول بالجواز إذا كان عمدا. إذا كان عمدا قائل هو بالبطلان, بطلان العبادة حتى بناء على جواز الاجتماع, يعني حتى بناء على التعدد وجود متعلق الأمر عن وجود متعلق النهي. في العمد يقول بالبطلان حتى على القول بالجواز والتعدد. أما إذا كان نسيان أو جهل, نسيان أو جهل مع التعدد مع جواز الاجتماع مع التعدد يصحح العبادة. وأما في صورة الامتناع, في صورة الامتناع يقول ببطلان العبادة مطلقا جهلا نسيانا عمدا. إذن تفصيل ميزة النعيم على الامتناع بطلان مطلق, على الجواز أيضا يقول بالبطلان في صورة العمد دون الجهل والنسيان. فيعني تقريبا يعني متعاكس مع المشهور تماما. السيد الخوئي رحمة الله عليه وافق المشهور في الجواز بالصحة المطلقة, جواز الاجتماع تعدد, الجواز اجتماع يعني تعدد وجود متعلق الأمر عن وجود متعلق النهي. في صورة الجواز الاجتماع أي تعدد الاجتماع قال بالصحة المطلقة. السيد الخوئي وافق المشهور, ما وافق أستاذه, استهدف فصل بين العمد وغير العمد. هو قال بالصحة مطلقا عمدا وغير عمد على الجواز, يعني على تعدد وجود متعلق الأمر عن وجود متعلق النهي. أما في الامتناع, الامتناع النائني قال بالبطلان مطلقا, هو لا في خصوص النسيان قال بالصحة. يعني وافق المشهور في النسيان فقط, ووافق أستاذ النعيمي في صورتي الجهل وفي العمد. المهم هذه التفاصيل هنا شوف, لاحظ هذا البحث ليس بحثا في مسير الموضوع والمتعلق, بحثا في مسير المحمول مرة أخرى. كما مر بنا أن مسألة الاجتماع فيها مساران, مسار متعلق نقطة نقطة, مسار المحمول نقطة نقطة, يستوعبها بحثا الإعلام. جيد, الآن ما هي فكرة المشهور, ما هي فكرة الدعوة؟ نذكر كلام النعيني باعتبار متشدد في البطلان, ميزة النعيني. بعد ذلك نتعرض إلى مباني المشهور. الميزة النعيني إذا قال بالبطلان في صورة الامتناع مطلقة نسيان جهل عمد, خويش في صورة الجواز لما يقول بالبطلان في صورة العمد؟ هو بطريقة أولى يصير في صورة الامتناع. في صورة الجواز, جواز اجتماع الأمر والنهي, يعني تعدد وجود متعلق الأمر ووجود متعلق النهي متعدد, مع ذلك يقول بالبطلان في العمد في خصوص العمد فقط. على الجواز يقول بالبطلان في خصوص العمد لا الجهل والنسيان. يقول لماذا؟ يقول بذلك لأنه عنده مباني خاصة النائين في مراحل الحكم تخالف المشهور، من ثم قال بالبطلان. هو ما هي المباني الخاصة؟ المبنى الأول لدى الميزة النائين، المبنى الأول أن يقول أن الحكم في مرحلة الفعلية أو الفاعلية، هو طبعا ما عنده الفاعلية محرك وكذا، الفاعلية ده اصطلاح أرضياء الدين العراقي، مرحلتان للفاعلية، قبلهما مرحلتان للفعلية. هو ما يعبر ما فاعلية اصطلاح، حتى الآخوند لا يعبر الفاعلية، ولكن يعبرون الآخوند والنعيني وكذا الشيخ الأنصاري يعبرون عن هاي مرحلتين للفاعلية، يعبرون عنها بمحركية الحكم، باعثية الحكم، زاجرية الحكم مثلا إذا كان محرك نهي. هو نفس المعنى، فاعلية هذه المعنى التي اصطلح عليها المحقق العراقي. نعم، فالميزة النائين يقول لأن الحكم فيه محركية دفع زاجرية أو محركية، لا محالة هذا التأثير الذاتي للحكم يختص بالقادر، ما يعمي العاجز. العاجز ماذا الذي يحرك فيه؟ يا مولا ما يحرك فيه شيء. ولذلك يقول أخذ القدرة في الحكم ذاتي شرعي، هذه القدرة بهذا المعنى، ورتب عليه آثار كثيرة. ذاتي، يقول ذاتي جيد، فعلى الجواز، هنا يأتي كلامه، على الجواز عندما يجتمع الأمر العبادي مع النهي النهي التكليفي التحريمي، ولو مع الجواز المكلف عاجز في مورد الاجتماع الجوازي، تعدد له المكلف عاجز عن أن يمتثل النهي، يترك هذا المجمع الأمر، يعني يأتي بهذا المجمع، هو ممكن أن يأتي به ولا يأتي به، عاجز. إذا كان عاجز الأمر العبادي لا يشمل المجمع، لأنه إنما يبعث نحو المقدور، أو يختص باعثيته بالموارد المقدورة، الموارد غير المقدورة من أصل أصلا من شملها. من ثم لاحظوا في مبحث الضد الميزة النائية قال نحتاج إلى الترتب. الترتب ماذا يصنع؟ الترتب يرفع العجز نسبيا. دور الترتب ما هو؟ اكتشاف القدرة ورفع العجز نسبيا. هنا أيضا يقول الترتب ما يمكن، لأن الترتب إما بشرط عصيان الأمر النهي، عصيان النهي يعني اتيان المأمور به، هي تحصيل حاصل، صار الشرط الحكم يشترط فيه في موضوعه امتثال نفسه، إنما تجب الصلاة إذا أديت الصلاة، تحصيل حاصل شنو معناته؟ ما له معنى. أو بضد ثالث لا هو الحرام ولا هو الوجود ولا هو العبادة، الضد الثالث يمانع كلا الضدين، أنا يصير عاجز. فالترتب هنا أيضا غير متصور. هذه دعوة الميزة النائمة. قصور في باعثية محركية الأمر العبادي، الأمر لجوء يختص بالقادر، يختص بالقادر غير العاجز. نريد نكتشف أو نكون القدرة عبر الترتب، الترتب محال بكلا شقين، صورته محتملة بشرط عصيان الأمر أو بشرط ضد ثالث، ما يمكن. فالترتب نسد الطريق عليه. في طريق ثالث يستعرضه النائم سابقا لأنه استعان بهذا الطريق الثالث، تصحيح العبادة عن طريق الملاك لا عن طريق الأمر. ما المعنى في ذلك؟ هنا يستعين مزنعيني بمحذور آخر غير العجز والقدرة. محذور آخر هذا دائما موجود على أهبة الممانعة. هذا المحذور الآخر ما هو؟ المحذور الآخر يقرره الميزة النائني. طبعا هذا المحذور يستعين بمقدمة مسلمة. ما هي دي المقدمة؟ مقدمة لطيفة. المقدمة هي في نفسها متينة، أن العبادة العباديات تختلف عن التوصليات. في ماذا؟ تختلف عن التوصليات في أن العباديات يشترط فيها حسن فعلي في متن ذات الفعل، وزيادة على ذلك يشترط فيها حسن فاعلي. فالعبادة يشترط فيها حسنان أو حسنين، حسن فاعلي في متن، عفوا حسن فعلي في متن الفعل. وخوف الجواز هكذا حسن فعلي موجود، لأن تعدد، أنا كلامه في التعدد الآن ميزنان. لكن في الحسن وحسن فاعلي، فاعلي إيجادية الفاعل. هنا يقع خلل في الحسن الفاعلي، لأن في إيجاد المجمع المتلازم بين الواجب العبادي والحرام، إيجادية هذا المجمع قبيحة معصية. والعبادة لازم تكون طاهرة نقية في متن الفعل ومتن الفاعلية. هنا الفاعلية ليست نقية، مشوبة بقبح الفاعل لإيجاد الحرام. فلا تصح. كيف يتقرب هو بهذه الإرادة الفاعلية وهي مبعدة من الله؟ وهذا المانع، صورنا الترتب، صورنا الوجوب، حتى يعني حتى لو غضبنا نظر عن المحذور الأول عن المحذور الثاني في الترتب، والمحذور الأول في ضيق فاعلية الحكم، يبقى على المحذور الثالث فاعل دائما، وهي عدم توفر الحسن الفاعلي. سهل بغض النظر الآن عن مواصلة بيان كلام الميزة النائني أو الاعتراضات عليه أو الاعتراضات عليه، هني شوي لنتوقف قليلا. حسن فاعلي، حسن فعلي، هذا بحث مفيد في الفقه بغض النظر عن مسألة اجتماع، جهة فاعلية الفعل وجهة متن الفعل. مثلا في مبحث الكذب يقسم الفقهاء الكذب إلى كذب والصدق، هكذا بعد كذب فعلي في متن الخبر أو متنه أو خبري عبر عنه، كذب خبري متني فعلي يعني في نفس متن الخبر، وفي كذب فاعلي. فاعلي طب شنو الكذب الخبري وكذب الفاعلي؟ كذب الخبري هذا الخبر مطابق للواقع أو غير مطابق، عن الكذب الخبري أو الفعلي، الصدق الفعلي ما كذا، هذا الخبر مطابق للواقع. فعندنا صدق وكذب خبريان فعل الفعل متن الخبر، والصدق الخبري لا يلازم الصدق الفاعلي، كما أن الكذب الخبري لا يلازم الكذب الفاعلي. عجيب، يمكن أن ينفك الفاعلي عن الفعلي. مثلا ما هو هذا الكذب الفاعلي؟ الكذب الفاعلي يقول أخبر بأن زيد في الدار وهو على قناعة أن زيد مو في الدار، أو يقول عندي علم أن زيد في الدار، هو يكذب ما عندي علم في الدار، قد زيد في الدار هو في الواقع زيد في الدار، لكنه ادعاء أن لدي علم بأن زيد في الدار كذب، هذا يعبر عنه كذب فاعلي، وإن كان في صدق فعلي. عكس ذلك قد يكون هو صادق فاعليا لأنه مقتنع أن زيد في الدار، لكن خبره عادل، هو ورع عند قناعة أن زيد في الدار، وعند علم جهة المركب بأن زيد في الدار، يخبر عن جزم لديه، جزم خاطئ افترض عن قصور معذور هو فيه، وإن كان زيد يعني فكذب خبري والصدق فاعلي. شوف ينفك. طبعا هذا المبحث حساس جدا في بحث حجية الخبر، مش حجية الخبر، لماذا الخبر حجة؟ خبر الثقة أو العادل حجة، حجية في الخبر لو في الفاعل، ثقة يعني في الجانب الفاعلي، في الجانب الفاعلي لو الجانب الفعلي، على بحث حساس. على كل أنا ما أدخل فيه، لكن أقصد هذا التفكيك بين الفاعلية والفعل يفيد في أبواب الفقه في مواد عديدة. القضاة ثلاثة في النار وواحد مثلا في سبيل النجاة، قضى بالباطل ويعلم بالباطل، بعد هذا يشدهم، قضى بالباطل وهو لا يعلم هم باطل، قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق أيضا هذا سبيله النار، مع أنه قضى بالحق يعني من جهة الفعل قضاء قضاء حق، بس من جهة الفاعل لا يعلم، هذا أيضا في النوم، إلا في سبيل النجاة قضى بالحق وهو يعلم أنه حق، هذا جهة فاعل فاعلية وفعل. في موارد عديدة هذا التفكيك بين الفعل وفاعلية الفاعل. أكثر بعد إذا دم ابحث في نفس نفيس بغض النظر عن استثماره هنا في المقام الصحيح أو غير صحيح، ذاك بحث آخر، بس هو في نفس نفيس. بعض نظريات علم الأخلاق أو علم العرفان أو التصوف وحتى الفلاسفة، بعض النظريات عندهم أن الفعل لا دور له في التكامل أو في التردي، المدار كله ربما يفسرونها من كلام النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال، يعني كل حيثية العمل إيجابا سلبا ليس بمثل الفعل، بماذا؟ بالنية بالإرادة الفاعلية. هذا المعنى صحيح مو صحيح بعد. الأشاعرة مبناهم في علم الكلام وفي علم الفقه وعلم الأصول كذا كذا أن الفعل لا دور له، كل مربض الفرس في مربض الفرس في الفاعلية، شبيه بالأحكام الامتحانية الأوامر الامتحانية. الله عز وجل غرضه ليس قائم بذبح إسماعيل، غرضه قائم بأنه هل يستجيب النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام والنبي إسماعيل يستجيبان لأمر الله، يعني جهة الفعالية مهمة في الأوامر الامتحانية، المهم الجهة الفعالية وليس جهة الفعل. وفي نظرية بعد هذا، شوف مبحث علم الأخلاق علم العقائد علم الفقه، شوف قائم على بحث فاعلية الفاعل متن الفعل حسنا قبحا كذبا صدقا علم وجر. المصلحة السلوكية التي تبناها الشيخ الأنصاري ترتبط بفاعلية الفاعل. على كل هذا مبحث طويل الذيل مفيد في العقائد في الكلام في التفسير في الأخلاق في الفقه في الأصول، حساس جدا، مبحث جدا مفيد وحساس و يجب الالتفات إليه. على كل إذا في نقطة بعد في الفعالية والفعلية جت على بالي الآن شردت إن شاء الله أذكرها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مبحث التجري ذكرت، مبحث التجري والانقياد قائم على الفاعلية لا متن الفعل، وفرق المعصية عن التجري ما هو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.